أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا الاستدلال بصحيحة حكم بن حكيم الصيرفي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبوك فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. والمفروض أن اليد متنجسة بالبول بصريح سؤال السائل، لكن أزيلت عنها النجاسة فهي متنجسة، والإمام يجيبه فيقول لا بأس. هذا تقريب الاستدلال الذي تقدم، وقلنا أنه توجد أكثر من مناقشة على هذا الاستدلال. المناقشة الأولى تقدمت، المناقشة الثانية هو أن الرواية نستطيع أن نعتبرها مجملة ولا تصلح للاستدلال لأنها تحتمل عدة احتمالات، مو معلوم أنها دلالتها منحصرة متعينة بهذا التقريب الذي استدللتم به، فيها احتمالات عديدة. الكاشاني هو طبعا الذي أورد هذه الاحتمالات لما قرب الاستدلال بالرواية على مطلوبه وأن المتنجس لا ينجس، قال ويحتمل فيها احتمال آخر كذا كذا، وبدأ يعدد الاحتمالات. منها افترض منه قال أن البول أصاب كل اليد، ومنه قال أنه مسح وجهه وثوبه بالجزء المتنجس من البول، ومنه قال أن إيده لما عرقت العرق كان في نفس الموضع المتنجس من البول. احتمالات عديدة لم يثبت إذن أنها فعلا منحصرة دلالتها في أن المتنجس لا ينجس. فهذه الاحتمالات أوردها الفيضان الكاشاني على الرواية، فلذلك أخذها منه خصومه وردوا بها عليه وقالوا إذن الرواية مجملة لا تصلح للاستدلال. فإذن هذه هي المناقشة الأخرى في الاستدلال بهذه الصحيحة، رغم وضوحها يعني لأول وهلة بادئ الرأي تراها ظاهرة في المطلوب، لكن أكيد باب النقاش مفتوح والتدقيق موجود أيضا. إذن باب المناقشة الثانية في استدلال بهذه الصحيحة ما احتمله الفيض الكاشاني نفسه مقابل تقريب استدلاله بالصحيحة على عدم تنجيس المتنجس، قال الصحيحة فيها احتمالات. الاحتمال الأول أنها دليل على أن المتنجس لا ينجس، وقربها بالتقريب الذي ذكرنا أن إيد التي أصابها البول مسح عنها البول فاليد متنجسة، عرقت مسح بها وجهه، إذا المتنجس لا ينجس. هذا المعنى الأول. قال الثاني، معنى الثاني المحتمل في الرواية أنه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد، مو معلوم، ولا وصول، لاحظ كم احتمال يطرح، ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب. افترض أصاب يده بول، ممكن قطرة قطرتين وقعت هنا وقعت هنا، مو معنى أن كل إيد تنجس، ومو معلوم أن الجزء اللي تنجس من الإيد هو اللي مسح به وجهه وثوبه، لم يثبت. بعد الاحتمال الثالث اللي طرحه قال ولا شمول العرق كل اليد، مو معلوم أن كل إيد عرقت حتى الجزء المتنجس منه، يجوز اللي عرق من اليد الجزء الطاهر منه، فمن مسح الجزء العرقان طاهر والجزء اللي المتنجس ليس فيه رطوبة مصرية جاء، فما حصلت إذن السراية من هذه الجهة. قال فلا يخرج شيء من الثلاثة، الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، عما كان عليه من الطهارة. فإذا الإمام يقول لا بأس به، طبعا القاعدة لا بأس به، ما عندك يقين أنه الجزء اللي تنجس بالبول هو اللي عرق وهو اللي لاقى الوجه والثوب، ما عندك معلومة. فلا يخرج إذن عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول، فإن اليقين لا ينقض بالشك أبدا، وإنما ينقض بيقين مثله. هذا هو الاحتمال الآخر اللي قلنا تلقفها منه، أي الاحتمالات خصومه وردوا بها عليه، كما في مصابيح الظلام وحيد البهبهاني وموسوعة السيد الخوئي وغير. وأيده السيد الخوئي قدس سره، أيد هذه الاحتمالات وأنها وارد فعلا، بأنه لم تجري العادة على مسح الوجه أو غيره بجميع أجزاء اليد. فعلا هذه الاحتمالات وارد، لأن لما يقول مسحت وجهي أصاب ثوبي، لم تجري العادة على أنه من يمسح وجهه يمسحها بتمام اليد، كما أن العرق لا يحيط بتمامها عادة، تعرق أجزاء منه، وإنما تتعرق ناحية منه. قال وإنما تتعرق الناحية التي أصابها شيء من البول مثلا، قصد يعني أنه تتعرق ناحية ما جزء من اليد، ولنفترض أن هذه الناحية هي التي أصابها. قال فإن كانت تلك الناحية معينة معلومة، يا جزء من اليد أصابها البول في يده، وعلمنا أنها قد لاقت وجهه أو بعض جسده، اليد مو الجزء الذي، العبارة لا تخلو منه طبعا تحتاج إلى توضيح. قال فإن كانت تلك الناحية معينة، ناحية الجزء من اليد اللي أصابها البول معينة معروفة في يده، وعلمنا أنها قد لاقت وجهه اليد بشكل مجمل الآن، بغض النظر مو الجزء الذي أصابه البول، وعلمنا أنها قد لاقت وجهه أو بعض جسده، وشككنا في أن الملاقي هل كان هو الموضع المتنجس منها أو غيره من المواضع الطاهرة. هذا كان هو مورد السؤال، أنه نعم علمنا أن اليد تنجست ومسح وجهه بيده، لكن مو معلوم أنه مسح بالجزء المتنجس. فالأصل أن الموضع المتنجس لم يلاقي الوجه أو بعض جسده، لا تنقض اليقين بالشك، وأنت متيقن من طهارة وجهك وثوبك، ما متيقن من إصابة الجزء المتنجس. قال وأما إذا كانت الناحية التي أصابها شيء من البول غير معينة، أصاب اليد لكن في جزء من اليد ما كان معلوم عنده، ما كان واضح، دنيا ظلمة أشياء آخر. قال فتكون اليد من الشبهة المحصورة للعلم بنجاسة بعض مواضعها، عند علم إجمالي بأن بعض أجزاء هذه اليد نجسة ومس بها وجهه، فمو معلوم أن المس قد وقع بالجزء المتنجس. وهذا مبحث في علم الأصول، يذكر أن ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة لا يتنجس، لأن الطهارة لا تنقض إلا بيقين، وهنا ما عندك يقين، أنت لو مس كل أطراف العلم الإجمالي يحصل القطع بالنجاسة، أما هنا ما زالك أنه ملتزم بأن المسح لا يكون بتمام اليد وإنما ببعض اليد، فغايتها أنها البعض اللي لاقى الوجه طرف من أطراف العلم الإجمالي، يمكن أن يكون هو النجس، يمكن أن يكون مو هو النجس، والملاقي لطرف من أطراف الشبه المحصورة لا يتنجس إلا إذا لاقى جميع الأطراف. هذا في علم الأصول مذكور. هذا إذن الذي أضافه أيضا السيد الخوئي، وهو فرع الاحتمالات التي ذكرها الفيض الكاشاني وأخذ منه وحيد بهباني في مصابيح الظلام وغيره من الكتب. هل هذا الرد، هل هذه المناقشة قابلة مناقشة؟ نعم قابل بوجوب، وفيه في هذه الاحتمالات أو هذا الرد الثاني عن الاستدلال بالرواية ألف، هذه مجرد احتمالات لدفع الاستدلال، باعتبار إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، وإلا فإنها خلاف الظاهر. هذه الاحتمالات أي واحد عرفي الآن، كما نحن أول ما ألقيت إلينا الرواية كأبناء عرف كلنا فهمناها هكذا، يا ابن رسول الله، شخص باله وقع بول على يده ومسح البول ثم عرقت ايده ومسحه، القها لاي واحد منه. ونحن اول ما قرانا الروايه بغض النظر عن المناقشه فهمناها كما يفهمها العرب، بانه مسح باليد التي لاقت البول وان العرق كان رطوبه مسريه للمسح، لذلك جاي يسأل. فهذا اذا احتمالات ادخالها لاجل ابطال الاستبلاء، والا فانها خلاف الظاهر، وان المسح بغالب اليد بحيث يتحد موضع المسحين هو المتعارف. كيف يقول سيد الفور لم تجري العاده بان يمسح بتمام اليد؟ جيب واحد يمسح وجهه بيده للدعاء او في اي موضع اخر يمسحها بتمام يده، فكيف يقول لم تجري العاده بان المسح؟ هو ما قال السائل حك وجهه، نقول نعم الحك يكون ببعض، قال مسح وجهه. وسأل كله شلون يعني يمسح وجهه؟ قال يمسح وجهه بتمام اليد. هذا هو المتعارف. فنجي نناقش ونقول منو قال المسح بتمام اليد، ومنو قال اليد عرقانه، ومنو قال؟ ها نعم احتمالات لأجل تدخلها حتى تبطل الاستدلال، نعم هاي احتمال الصرف، وإلا هي خلاف الظاهر. لذلك قلنا فإنها خلاف الظاهر، وأن المسح بغالب اليد بحيث يتحد موضع المسح، يعني هو المسح اللي بالوجه هو المتعارف. ولو قال السائل حك وجهه لو هيك معبر نقول نعم حك الوجه يكون ببعض، مسح وجهه لا أمكن احتمال وقوعه بالبعض. إذن هذا الرد الأول، وهو أنه خلاف الظاهر. باء رد الثاني، لازم فرق بالترقيم حتى لا تشتبه، لأن احنا باء رقمنا المناقشة، فهذه لتكون واحد واثنين. اثنين أنه مدفوع بالإطلاق الذي تمسكنا به لما يقول مسحت وجهي بيدي، فمطلقا شامل للجزء الذي تنجس وللجزء الذي لا يتنجس، مطلق المسح. هنا فإن المسح باليد مطلق شامل لموضع النجاسة، جيم أو ثلاثة، بل الظاهر أن السؤال متعين في المسح بالجزء المتنجس، لا حتى إطلاق هم أريد أتمسك، أقول أن السؤال متعين بالجزء المتنجس، وإلا بالجزء الطاهر ما في مورد للسؤال عنه. ما معنى أن يسأل يا ابن رسول الله مسحت بالجزء الطاهر من يدي؟ هو تحتاج إلى سؤال، فحتما أن السؤال كان عن المسح بالجزء المتنجس. إحنا الإطلاق يكفي، نستدل بالإطلاق، لكن أقول أصل الإطلاق يكفي. هنا السؤال متعين في المسح بالجزء المتنجس، وإلا لم يكن للسؤال عن المسح بالطاهر وجهون. ما معنى أن يسأل بالمسح بالجزء الطاهر؟ أربعة من الردود، ولو كان المتنجس ينجس لكان في ترك التقييد بالطاهر في الجواب تغرير بالمكلف. كيف تقولون أن المتنجس لا ينجس وأن هذه الرواية لا تصل؟ متنجس ينجس المشهور يقول، وأنها لا تصل. لما يسأل يا ابن رسول الله إيدي أصابها البول ومسحت وجهي، قال لا بأس. من حق المتكلف أن يتمسك بإطلاق جواب الإمام ويقول لا بأس فيمسح بكل يدي حتى الجزء المتنجس. يقول أنت يا ابن رسول الله أطلقت، قلت لي لا بأس، أنا تمسكت بالإطلاق ومسحت وجهي بتمام يدي، هذا مو تغرير بالمكلف. لو كان المتنجس نجس لكان الإمام قيد جوابه بأنه نعم لا بأس، بشرط أن يمسح بالجزء الطاهر لا بالجزء النجس. فالإمام أيضا أطلق الجواب، أطلق الجواب وقال لا بأس، فالمكلف إذن يستطيع أن يتمسك بإطلاق جواب الإمام ويمسح بتمام يده. يقول الإمام قال لا بأس وأطلق كلامه، ما قيده سواء كان هذا المسح بالجزء النجس أو بالجزء الطاهر، ما قيده. فلو كان المتنجس ينجس لكان في هذا تغرير بالمكلف. هذا الرد الرابع، إذن ولو كان المتنجس ينجس لكان في ترك التقييد بالطاهر في الجواب، الإمام قال لا بأس وأطلق تغرير بالمكلف. إذ من حقه العمل بالإطلاق فيمسح وجهه بالجزء النجس. ما يقول الإمام قال لي لا بس وأنا أتمسك لا. ومنه من هذا خصوص الجواب الأخير يعلم النظر في قول السيد الشهيد الصدر قدس سره قال فدلالة الرواية في نفسها لا بأس به تدل على أن المتنجس ينجس لا ينجس ولكنها بالإطلاق أو بما يشبهه فتكون قابلة للتقييد بلحاظ أدلة تنجيس المتنجس له دلالتها لا بأس بها على أن المتنجس لا ينجس لكن هذه الدلالة كانت بالإطلاق ونحن عندنا أدلة تامة تقول المتنجس الأول ينجس فنجمع إذن بين تلك الروايات وبين هذه الرواية بالإطلاق ويعني بالإطلاق مو نص صريح يعني قابل للتقييد بتلك الأدلة فنقيد فتكون هذه الصحيحة باعتبار دلالتها بالإطلاق قابلة للتقييد بلحاظ أدلة تنجيس المتنجس الأول فنخرج المتنجس الأول من هذه الصحيحة ونقول نعم المتنجس لا ينجس إلا في المتنجس الأول لأن دلت الرواية الأخرى على أنه ينجس قال فتحمل في مقام الجمع حتى نجمع بين هذه الصحيحة وبين الروايات اللي دلت على أن المتنجس الأول ينجس على صورة الشك في وحدة محل العرق والبول مو معلوم أن الجزء الذي تنجس من اليد بالبول هو نفس الذي عرق ومسح به هذا أحد الاحتمالات التي تقدمت وجه النظر ما ذكرناه في جواب 3 وجواب 4 في تعين الملاقات في الجزء النجس وتقيد إطلاقها به صح الإطلاق يبدو لأول وهلة لكن بعد أن نلتفت إلى الجواب 3 والجواب 4 بعد الإطلاق يصير متعين بأن السؤال كان على الجزء النجس هو هذا السؤال وإلا لم يكن وجه للسؤال عن الجزء الطاهر فالرواية إذن معارضة لما دل على تنجيس المتنجس الأول وليست مقيدة بها تلك نعم وجود روايات تدل على أن المتنجس الأول ينجس دون غيره وهذه الرواية تدل على أن المتنجس الأول لا ينجس لأن يده أصابها البول وعرقت ومسح وجهه والإمام يقول لا بأس فهذه متقيدة لا تعارض بينها وإن تقييدها بأدلة تنجيس المتنجس يعني إلغاءها إذ هذا مو تقييدها هذا إلغاءها لأن هذا مورد هذه الرواية هو المتنجس الأول فإذا تقول أقيدها بالتلك وأقول أن المتنجس الأول ينجسها معنى ألغيت هذه الصحيحة لأن هذا مورد الصحيحة هو المتنجس الأول هذا مو تقييدها هذا إلغاء وإن تقييدها بأدلة تنجيس المتنجس يعني إلغاء لأن موردها هذا هو مورد المتنجس الأول فلا يبقى لها موضوع ولا شك في جريان العادة على اتحاد موضع مسح البول والعرق من اليد أما يقول تحمل في مقام الجمع على صورة الشك هي الإيد العرقان هي الإيد المسح بها واسأل العرف قل له شلون إذا أمسح وجهي بيدي يعني شو أسوي يقول لك هكذا هكذا امسح فشلون ما يتحد موضع العرق وموضع النجاسة لا هذا خلاف العرف لكن مع ذلك يمكن أن نشكك بدلالة الصحيحة ويمكن أن نمشي خطوة مع المستشكلين بالالتفات إلى شيء وهو أنه تارة ننظر للرواية على أنها تتحدث عن واقعة خارجية وحالة خارجية وقع بها المكلف إشكالاتكم صحيح ونقول أنه من قال المكلف مسح وجهه بهذا الجزء النجس ومن قال أن الجزء النجس هو اللي عرق ومن قال أن البول لاقى تمام اليد لعله المسح كان بالجزء الطاهر نقدر ندخل هذه الشكوك في المكلف اللي يسأل عن حالة مرت به ونقول له إذن ابني على الطاهر أما إذا تتحدث على نحو القضية الحقيقية وموضوع وله حكمه لا حينئذ نتمسك بهذا الإطلاق اللي استدلنا به وحينئذ يقع التغرير بالمكلف لو كان الحكم مقيدا إلى آخر ما ذكرنا ف فلعله هذا إذن يمكن أن نتصالح مع المستشكلين قدس الله أرواح بأنكم نظرتم إلى القضية وكأنها قضية خارجية، مكلف وقع بهذه المشكلة فنأتي نلقي عليه شكوكا حتى نجري قاعدة الطهر. أما إذا نتحدث عن موضوع وحكم على نحو القضية الحقيقية، لا، حينئذ سنتمسك بالإطلاق، وحينئذ سيكون تغرير بالمكلف أن نلقي إليه الحكم هكذا مطلق، لأن الإمام يقول لا بأس، والسائل يسأل إيدي تنجست بالبول وأمسح بها وجهي وإيدي عرقانة، الإمام يقول لا بأس. أليس من حق المكلف أن يتمسك بالإطلاق ويمسح بتمام يده حتى النجس؟ الإمام ما قيل. فإذا هذا لعله وجه التصالح مع المستشكلين، أنه نعم نؤيدكم بالإشكالات، وهذا الفهم فهمتموه، لكن إذا افتهمنا الرواية تعالج قضية خارجية وقع بها المكلف. لذلك قلنا نعم يمكن القبول بالإجماع، نعم، وهي الاحتمالات اللي تفضلت بها، باعتبار أن الرواية ناظرة إلى حالة خارجية قد وقعت، فنشك في تحقق الحالة الموجبة للسرايا، تجي الاحتمالات اللي تفضلت بها. أما إذا كان مضمونها على نحو القضية الحقيقية فالاستدلال بالإطلاق تام أولا، وإلا لزم ما ذكرناه من التغرير بالمكلف، وإلا حينئذ هذا سيكون تغرير بالمكلف ويمسح بتمام يده ويتمسك بإطلاق جواب الإمام ورمدا قل لا يسوي هذا، كل وضوءك باطل لأن وجهك تنجس، ثوبك تنجس، كل صلاتك تعيدها وكل وضوءك تعيده، يعني شلون مسحت وجهك بالإيد المتنجسة؟ أليس في هذا التغرير بالمكلف؟ فلو كان المتنجس ينجس لنبه الإمام على ذلك. إذن هذا وجه يمكن أن نقول أنه نعم نأتي مع المستشكلين لكن نغير اللحاظ، هم لاحظوها قضية خارجية، ونحن فعلا لو يأتينا مستفتي ويقول عن هذه الحالة نلقي إليه هذه الاحتمال ونجري قاعدة الطهر. أما على نحو القضية الحقيقية فتأتي الإشكالات التي ذكرناها. إذن هذه صحيحة حكم ابن حكيم، ومنها ومن الروايات أيضا اللي استدل بها على المتنجس لا ينجس صحيحة العيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال لا. أيضا الآن بغض النظر عن تثقيقات الفقهاء قدس الله أرواحه، تسأل العرف ايش قل ليش تفتي من هذه الرواية، وهذا معنى العرف لولا احنا ابناء العرف، سأل يقول لك يعني افتهم هذا باء وما عندما يطهر بذكره فمسح البول بيده، لما يقول مسح ذكره بيده يعني مسح موضع البول فمو مسح موضع آخر، إذا موضع آخر طاهر علي من جاي أسأل عنه، فمسح ذكره بيده ثم عرقت يده، عرقت هذه اليد التي مسح بها البول حتى جاي يسأل عنه، فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ الإمام يقول لا ماكو حاجة يقصد، فيتم الاستدلال إذن بهذه الصحيحة. وهذا لما نقول فهم العرف والظاهر، شنو الظاهر؟ يعني ألقي الرواية إلى العرف وشوف بغض النظر عن التدقيقات ماذا يفهم، هذا معنى الظهور العرف. نعم قد يغفل عنهم، التدقيق يفيد أحيانا مو لأجل التشويش بالاحتمالات العقلية الصرفة لا تنتهي، نعم لا بأس بالتدقيق لإلفات النظر إلى أمور يغفل عنها العرف باعتبار فهم ساذج وسطحي، فأنت ألفت نظرة إلى ذلك بهذا المقدار من التدقيق هذا منافي صح ويلغي الظهور الأولي. أما إذا كان التدقيق بنحو الاحتمالات، الاحتمالات لا تنتهي ولا يسلم لنا إذن أي دليل حينئذ. هسه هذا على كل تقريب الاستدلال بالصحيح، إذن الصحيح خلنا نقرأها من جديد ونشوف هل هي ظاهرة أم لا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده، غير عنده مشكلة وجاي يسأل عنه، فمسح ذكره شنو يعني غير موضع البول منه، كذا مسح الموضع الطاهر اللي ما ماسه البول اليمن جاي يسأل شنو مشكلتك جاي يسأل عنه. عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه علم الجايس أن يغسل ثوبه. قال لأنها الجزء المتنجس من الإيد هو اللي عرقه هو اللي أصاب ثوبه علم الجايس. والإمام يقول لا. هذا تقريبا استدلال بالرواية. ونسمع المشهور إذا عند شيء آخر. أقول يقرب الاستدلال بناء على أنه مسح بيده البول عن ذكره، صح ما مذكور بالرواية بس هذا الظاهر. يقول عمن مسح ذكره بيده يعني موضع البول ثم أزال العلم بنحو ما بخرقة بمسح بالحائط الأخير ثم عرقت يده وأصاب موضع النجاسة منها ثوبه. هذا هم النفتان ولا إيش عنده جايزة غير موضع النجاسة هو الأصاب ثوبه. ذن كلهم فرضيات ما موجودة بالرواية لكن هكذا نستظهرها من الرواية. فمن حقك أن تناقش تقول منو قال مسح ذكره يعني مسح موضع البول، يجوز مسح الجزء الطاهر بيده. ومن يقول عرقت يده منو قال عرقت يده يعني جزء النجس منه بل كانت الجزء الطاهر. ومن يقول أصاب ثوبه منو قال أصاب ثوبه بالجزء المتنجس بل كي بالجزء الطاهر. صح احتمالات ورده لكن كما ترى خلاف الظاهر وخلاف المتفاهم العرف اللي يفهمه من الرواية. فأجاب الإمام عليه السلام بعدم وجوب غسل ثوبه فتدل على أن المتنجس ينجس. هاي الرواية مرت بنا صح مرت بنا بأدلة المشهور لأن هذا الجزء الثاني منها. الجزء الأول منها كان دليلا للمشهور وقلنا في حينها أنه إذن الجزء الأول ينافي الجزء الثاني. فحينئذ إن كانت هذه رواية واحدة جزءها الأول ينافي جزءها الثاني فتكون مجملة، وإن كانت روايتان جمعهما الراوي باعتبار وحدة الموضوع كما رجحنا إذن تكون تعارض، لأن ذني روايتين يقع التعارض بينها. وعلى كلا التقديرين جيد افترض إجمال افترض تعارض على كلا التقديرين هاي لمصلحة القائل بالطهارة لأن ستجري قاعدة الطهارة وتجري استصحاب الطهارة. أنت استدلالك يسقط أيها المشهور بجزئها الأول تقول تعارضا ذن الجزئين جاي نرجع إلى العمومات وإلى الأصول والقواعد وهي تقتضي الطهارة. لذلك قلنا وقد تقدمت مناقشة الرواية في أدلة المشهور تفصيلا وقلنا أن صدر الرواية مناف لهذا الجزء منها حيث جاء فيه هذا الجزء الثاني الرواية. صدر الرواية الجزء الأول كان مع المشهور. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر أزال عين النجاسة وعرق ذكره وفخذا، فقال عليه السلام يغسل ذكره وفخذيه. لماذا يغسل فخذيه؟ ها لأنه أصابت الذكر المتنجس اللي ما طهر بس أزال عين النجاسة عنه، فلما عرق ذكره أصاب فخذيه وجب غسل فخذيه فإذا المتنجس ينجس. فالجزء الأول مع المشهور والجزء الثاني اللي نقلنا هنا. فتقريبها للمشهور قلنا فإن غسل الفخذين من أجل ملاقاتهما للذكر المتنجس بوجود رطوبة العرق فالمتنجس ينجس. هذا الجزء الأول من الرواية متنجس ينجس، والجزء الثاني من الرواية تنجس لا ينجس بحسب التقريب الذكر. حينئذ تكون الصحيحة مجملة بناء على كونها رواية واحدة لأن صدرها شيء وذيلها شيء آخر فالرواية مجملة. والأرجح أنهما روايتان جمعتا لوحدة الموضوع وحينئذ يقع التعارض بينهما وتساقطهما وهذا ينفع المستدل. ونرجع إلى القواعد والأصول الجارية في المقام وهي تقتضي طهارة الملاقي. يبدو لا يسع الوقت على كل من استمرار ببيان مناقشات، وبما أن غدا هو درس تفسير إن شاء الله تعالى فيكون اليوم هو آخر درس بالفقه بحسب الأجواء الموجودة في حوزة العلمية قبل التعطيل. نسأل الله تعالى أن يجمعنا مرة أخرى في هذا المجلس المبارك ويجعل الحياة زيادة لنا إن شاء الله في كل خير، وأعمارنا بذلة في طاعته كما في الدعاء. نسأل الله تعالى أن يفرغنا لطاعته بما فيه نفع الأمة خلال أيام تعطيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.